مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الروح القدس الإله الواحد أمين. نكلمكم النهاردة عن الأسرة المسيحية، وده موضوع يخصكم كلكم، لأن كل واحد فيكم ينتمي إلى أسرة من غير شك. عايز أقول لكم إن أول أسرة تكونت في العالم كانت تتكون من آدم وحواء ومعهما الله. أنا لا أستطيع أن أتصور أسرة من طرفين اثنين فقط، رجل وامرأة، إنما كل أسرة تتكون من ثلاثة أطراف: الله ورجل وامرأة. وبعدين طرف رابع يخش في الموضوع هو الأولاد. معناه إيه الكلام؟ معناه إن إنسان ثابت في الله بيتجوز امرأة ثابتة في الله، وبعدين يبقى الزواج الله ورجل وامرأة. ده الزواج الذي نؤمن بقدسيته. إذا كان مثلا في زواج عرفي أو زواج مدني بيبقى رجل وامرأة وربنا ما فيش، أو أي إنسان بيتجوز جواز بعيد عن ربنا وربنا ليس طرفا فيه، لا يكون زواجه مقدسا. عشان كده بنشوف إن لما بيخلفوا ولد، الرجل والمرأة لما بيخلفوا ولد بيبقى الولد ابن للأب وابن للأم، وبدخوله في عضوية الكنيسة ومعموديته بيبقى ابن لله، ربنا طرف. يعني الواد بيبقى ابن للثلاثة، الواد الطفل اللي بيتولد بيبقى ابن للثلاثة: ابن للأب وابن للأم وابن لله. ولذلك كرأي بسيط أقوله لكم في مسألة برضو تحديد الناس: جايز الأب مش عايز عيال والأم مش عايز عيال، وربما ربنا عايز عيال، حاجة ما نضمنهاش. يعني حتى الأولاد اللي بيجوا للرجل والمرأة بنقول عليهم البنون ميراث من الرب، يعني برضو ربنا داخل في الخط: البنون ميراث من الرب. والمرأة بتصلي مثلا تقول يا رب اديني عيال، والأب بيصلي يقول يا رب اديني عيال، لأن الله داخل في الأسرة، الله جزء من الأسرة وجزء حيوي أو هو الأساس. أول أسرة تكونت آدم وحواء، ربنا هو اللي اختار الزوجة لآدم، هو اللي جوزه، هو اللي جوزه، اختار له وجوزه. حتى آدم لما وقع في الخطية قال له: المرأة اللي انت أعطيتها لي، يعني شاعر بأن المرأة دي واخدتها من ربنا. وبرضو الكتاب بيقول أن المرأة الفاضلة من عند الرب، يعني هدية من ربنا بيديها للإنسان. فأول ملاحظة أحب أقولها هي وجود الله في الأسرة. مشكلتنا في الزواج هي التأكد من وجود الله في الأسرة، التأكد من وجود الله في الأسرة. هي ليست مجرد علاقة اجتماعية، وليست مجرد حب بين رجل وامرأة، لكن ده ربنا داخل في الوسط. عندنا في الكنيسة بنعمل ما يثبت هذا. الزواج بيتم في الكنيسة قصاد الهيكل، والراجل بياخد مراته من الكنيسة، من عند ربنا، من قصاد الهيكل، وربنا هو اللي بيربط الزواج. ولذلك يقول الكتاب: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. طب افرضوا ان انسان اتجوز زيجة خاطئة، او اتجوز مش من دينه مثلا، او اتجوز في خطية، يبقى الوضع ده جمعه الله. الكتاب بيقول ما جمعه الله لا يفرقه انسان. فلازم تتأكد في زواجك ان ربنا هو اللي جمع الاثنين. الروح القدس في سر الزواج بيحول الاثنين الى واحد. الكنيسة بتبارك الزواج كما بارك المسيح عرس قانا الجليل. الكنيسة تبارك الزواج، الكنيسة تصلي لربط الاثنين معا. يبقى نظرة الكنيسة مثلا للملكية، ده ما يملكه الزوج تملكه الزوجة، وما تملكه الزوجة يملكه الزوج. ده مش بس هو يملك أملاكها، ده يملكها هي نفسها. ومش بس هي تملك أملاكه، ده بتملكه هو نفسه. ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 7، ليس للرجل سلطان على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرجل. بقت فيه ملكية. لا يمكن أن يوجد تعبير عن الحب أكتر من أن الاثنين يبقوا واحد. مهما جبتوا تعبير مش زي أن الاثنين بقوا واحد. أنا أبقى أنت وأنت تبقى أنا، ما فيش حب أزيد من كده يعني. الكنيسة بتصلي للزواج وبتبارك الزواج، وماذا أيضا؟ وترعى الزواج، وتقدم نصائح لكل من الزوجين، وماذا أيضا؟ عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الراجل يعترف ويتناول قبل ما يتجوز، والمرأة تعترف وتتناول قبل ما تتجوز. ليه؟ مجرد طقس؟ لا. مجرد لترجية؟ لا. ده لازم الرجل بالتوبة والاشتراك في سر الإفخارستية بيقدس نفسه لكي يكون ثابتا في الله قبل ما يتجوز، وهي بتقدس نفسها تكون ثابتة في الله قبل ما تتجوز. وبالشكل ده الروح القدس يعمل فيه وفيها لتوحيدهما معا. ساعات بتبقى شكليات لكن مش هو ده الوضع الأصيل. بعد كده الكنيسة تفتقد هذه الأسرة وتشوف حالتها ماشية ازاي. لكن كاهن يربط رأسين في الحلال وبعد كده لا يشوفهم ولا يعرف هم ماشيين ازاي، كلام مش معقول. ياريت كل قسيس يكون عنده كشف بالناس اللي زوجهم وتاريخ زواجهم، ويفوت عليهم واحد واحد وواحدة واحدة، بل يحتفل بعيد زواجهم ويجيب لهم هدايا في يوم عيد زواجهم، ويشعرهم ان هو واحد من الأسرة. احتضان الكنيسة للأسرة كأسرة مسألة هامة، لأن بيحصل أن الكنيسة بتحتضن أفراد لكن ما بتحتضنش أسرة كاملة كأسرة. بعد كده عايزين نقول أن في أسرات مقدسة عجيبة جدا في التاريخ. يعني إيه؟ من الحاجات العجيبة في التاريخ أسرة القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس الكبير اللي احنا بنصلي بالقداس بتاعه ونسميه القداس الباسيلي. شوفوا الأسرة دي، هقول لكم شوية حاجات فيها كويسة. الأسرة دي كان منها القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كابادوكيا، وأخوه القديس إغريغوريوس أسقف نيسو، وأخوه القديس بطرس أسقف سباستي، وأخته القديسة مكرينة رئيس الدير، وجدتهم القديسة مكرينة الكبيرة كانت مرشدة روحية للأسرة كلها. وأمه القديسة باولا كانت من القديسات الشهيرات. شوفوا أسرة بعيد الأم دي لما تلاقي أنها أم لثلاث أسقفة منهم واحد بطرك ورئيس الدير، تبقى أم المؤمنين كلهم، حاجة كبيرة. دي مثال للأسرة التي تتربى في خوف الله فتطلع أسرة مقدسة، حاجة مفرحة. كلهم خدام لربنا، كلهم خدام لربنا. من الأسرات اللطيفة أيضا أسرة القديسة ميلانيا الكبيرة وحفيدتها ميلانيا الصغيرة. الأسرة كلها قديسين في قديسين. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن ساعات تلاقوا سير القديسين في تاريخ الكنيسة إما رهبان، لا إما شهداء، لا إما بطاركة أو أسقف. طب والناس اللي متجوزين دول مش قديسين؟ صدقوني أريد إني أجمع، وياريت جماعة منكم يجمعوا معانا، القديسين العلمانيين، القديسين اللي متجوزين ومخلفين عيال، لأن هي دي الأسرة اللي احنا عايزين نعرفها. مش كل الناس هيبقوا رهبان ولا كل الناس هيبقوا شهداء، لكن جايز تبقى أسرات وأسرات مقدسة. أفتكر مرة إنسانة كانت دخلت في حياة التوبة وقالت لي اديني قصص عن التوبة، فاديتها سيرة القديسة بيلاجيا وسيرة القديسة مريم القبطية وموسى الأسود وأغسطينوس. وبعدين فاتت عليا قلت لها عجبتك القصص؟ قالت عجبتني بس يعني. قلت لها يعني ايه؟ قالت يعني كل اللي تابوا بقوا رهبان، ما فيش ناس يتوبوا وكده في أسرات وناس زينا زيهم. ده المثل اللي احنا عايزين نقدمه للناس. القداسة ليست وقفا على الرهبنة وليست وقفا على البتولية وليست وقفا على الاستشهاد، إنما موجودة في العائلات، العائلات المقدسة، العائلات المقدسة. قديس زي أبونا إبراهيم ومتجوز ومخلف عيال، أو زي داود النبي ومتجوز ومخلف عيال، وزي موسى النبي وزي غيره. نريد أيضا كتبا عن القديسات الأمهات والآباء، لكي نشجع الناس على أن حياة الأسرة حياة مقدسة. في خادمات عندنا إذا جات فرصة الواحدة تتجوز كأنها رايحة الاستشهاد، وتبكي وتعيط وتقول الحقوني وأغيثوني، ليه يا بنت جرالك إيه؟ هيجوزوني. وتفتكر إن الزواج هيفصلها عن الحياة الروحية، أو يفصلها عن الكنيسة، أو إن يجي لها واد صغير طول النهار فإذا دخلت الكنيسة يخرجوها هو وهي، وتقول مش هقدر أروح الكنيسة عشان الواد. برضو عايزين المسألة دي نشوف لها حل. مشكلة العناية بالأطفال الصغار الذين يحضرون إلى الكنيسة مع أمهاتهم. قلت لكم مرة أن بعض الكنائس بتعمل غرفة زجاجية للأطفال، لكن في كاتدرائية زي دي واجتماع زي ده عايزين كاتدرائية زجاجية للعيال بتوعكم، وهم يعني ألوف ألوف ورباط رباط. نجد الكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة جميلة من أمهات قديسات، زي أم موسى النبي اللي قاعد معاها سنتين ثلاثة على بال ما كبر ولا ثلاثة أربعة ولا خمسة، فأعطته كل الإيمان الذي به قاوم العبادات الفرعونية والعبادات المصرية القديمة واحتفظ بإيمانه، حتى قيل بالإيمان موسى لما دعي أبى أن يدعى ابنة فرعون، فظل الإيمان فيه الذي أخذه من أمه في فترة طفولته الأولى. ومعلمنا القديس بولس الرسول يكلم تلميذه تيموثاوس الأسقف ويقول له الإيمان الذي فيه الذي سكن في أمك وفي جدتك لوئيس وأفنيكي، الإيمان اللي سكن في الأول في أمه وفي جدته، ما قالوش حتى أمك وأبوك، أمك وجدتك أمهات قديسات. ونقرأ أيضا عن حنة أم صموئيل التي ربته في خوف الله وألبسته تونية لطيفة وقدمته للهيكل وهو عيل صغير، وكل سنة كانت تزوره وتجيب له تونية جديدة كهدية في عيد ميلاده. ونقرأ عن القديسة مونيكا أم أغسطينوس التي كانت تبكي من أجله بدموع مدى سنوات طويلة إلى أن استجاب الرب صلواتها ودموعها وحوله من خاطئ إلى قديس. نقرأ عن أسرة جميلة زي أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما، تعبير جميل وحلو، الكنيسة التي في بيتهما. نقرأ عن هذين القديسين أكلة وبرسكلة اللذين امتدحهما بولس الرسول وقال إنهما وضع عنقيهما من أجلي، وقال إن اسمهما معروف في كل كنائس الله. جميل إن احنا نلاقي قديسين متزوجين يكونون أسرة مقدسة ملك للرب. لو بنت فيكو هتتجوز وكاسفت من الزواج تقول لهم أبدا ده أنا هعمل زي أكل وبرسكل، وتبقى قديسة كويسة، قديسة كويسة من نوع أكل وبرسكل. الكنائس التي في البيوت نسمع عنها زي مريم أم مرقس الرسول، أم يوحنا الملقب مرقس، وبيتها الذي صار أول كنيسة في العالم وفيه علية واجتمع فيه الرسل وحل فيه الروح القدس في اليوم الخمسين، وفي هذا البيت دخل المسيح أيضا وغسل أرجل التلاميذ فيه وأقام أول مائدة ربانية لسر الإفخارستية في هذا البيت المقدس، وكان المؤمنون يجتمعون فيه دائما للصلاة وكان يجتمع فيه الرسل. مين فيكو بيتها زي بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس؟ بيوت مقدسة، وكان الرسل يزورون هذه البيوت، والمسيح قال لهم أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت ولا تتركوه إلى بيت آخر، لأن كان بيبقى البيت الرئيسي الذي يتحول إلى كنيسة. نسمع عن ليديا بائعة الأرجوان وكيف أن بيتها صار كنيسة أيضا، ونسمع عن بنفاس وكيف صار بيته كنيسة، بل إن أول واحد قبل الإيمان في مصر من تبشير مرقس الرسول القديس أنيانوس صار بيته أيضا كنيسة، أسرات كانت تشعر أنها كلها ملك للرب، وكانت هذه الأسرات المقدسة هي التي تبني الكنائس أو تهد بيوتها لكي تصير كنائس. من أجمل الآيات التي يمكن أن تضعها كل أسرة في بيتها الآية التي تقول: أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. الأسرة تجتمع حول مائدة واحدة وتجتمع في مناسبات عديدة وتعيش عيشة مشتركة، لكن الجميل أيضا أن يكون لها عبادة مشتركة. أب وأم وولادهم بيعبدوا ربنا، بيصلوا مع بعض، بيقروا الكتاب مع بعض، بيتأملوا في موضوع روحي مع بعض، بيعملوا اجتماع صلاة صغير مع بعض. لماذا يشعر الإنسان إنه منين ما يحب يصلي يسيب البيت عشان يروح يصلي؟ طب ليه ما يصليش جوه البيت؟ لماذا تشعر إن عملك الروحي هو خارج البيت وأصدقائك الروحيين هم خارج البيت؟ لماذا لا يكون لك أصدقاء روحيون من أعضاء الأسرة؟ أسرة مقدسة كلهم بتوع ربنا، زي أسرة موسى النبي دراخ، هو بتاع ربنا، كان هو موسى النبي وأخوه هارون رئيس الكهنة وأختهم مريم النبية اللي كانت بتضرب الدف بإيديها وبترتل تراتيل وبتألف تراتيب وبتلحن تراتيب وبتاخد خرز ونبي، وأبوهم وأمهم كانوا ناس قديسين برضه. أسرة مبروكة تشعر أن ربنا وصيها كده. هذه الأسرة المقدسة لها علاقة بالله وبالكنيسة ولها حياة داخل البيت وخارج البيت في قداسة. شوفوا في سفر التثنية إصحاح 6 الكتاب بيقول إيه: ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. تتكلم بكلام ربنا في بيتك وتقص على أولادك، تعلم أولادك كلام ربنا. وهنا نسأل: من هو أول مدارس أحد، أول مدرس مدارس أحد بيعرفه الولد؟ للأسف إن بيعرفه من خدام الكنيسة، لكن مفروض المدرس الأول يكون أبوه والمدرسة الأولى تكون أمه، والولد يبتدي يتعلم الدين أولا من أبوه وأمه. يعني يشعر إن أبوه بتاع ربنا وبيتعلم منه كلام ربنا، وأمه بتاعت ربنا وبيتعلم منها كلام ربنا. مش يشعر إن هو لما يحب يدرس الدين يخرج بره البيت عشان يدرس الدين بره. اوعوا تفتكروا عذر للأم، عذر للأم إن دروس الدين في الكنيسة، لا أبدا مش عذر. ده المدرس بتاع الكنيسة اسمه مدرس الأحد، وهي مدرسة الأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة وكل الأسبوع، دي مدرسة دائمة بتاعت كل وقت، مدرسة صباحية ومدرسة مسائية ومدرسة في كل وقت. الأم بتستلم الطفل من المعمودية كإشبينة له عشان تعلموا كلام ربنا. طب انا عايز اسالكم، مين فيكم مشيت اشبينا بالمعنى المظبوط تماما؟ ده انا ياريت اسالكم ايه الدروس اللي اديتوها لاولادكم من اول ما خدتهم من المعموديه لحد دلوقتي، اديتوهم دروس ايه؟ ولو الكنيسه عملت مراجعه لواجبات الاشبينات، مين فيهم هتنجح ومين هتبان مقصره لم تفعل شيئا؟ شعور الطفل ان امه قديسه وابوه قديس بيجعله يشعر بقداسه البيت نفسه. الولد بيشعر بقداسه الكنيسه، الولد بيشعر ايه؟ بقداسه الكنيسه، وبيقول لربنا كما في المزمور: ببيتك تليق القداسه يا رب. لكن هل بيشعر بقداسه بيته؟ هل بيشعر بقداسه بيته؟ البيت معلقه فيه صور كتير، بعضها صور فنيه وبعضها صور عائليه مثلا، لكن هل توجد فيه ايضا صور دينيه؟ هل توجد فيه قناديل؟ هل توجد فيه في البيت اناجيل؟ هل توجد كتب صلاه؟ هل توجد مكتبه دينيه في البيت؟ هل توجد مكتبه دينيه في البيت؟ تحرص الاسره على تكوينها كما تحرص على شراء الجرائد اليوميه والمجلات. وهل تنفقون على الوسائط الروحيه كما تنفقون على وسائل الترفيه ووسائل التسليه في البيت؟ وهل الاسره حياه دينيه؟ وهل الاب يفتقد اولاده روحيا ويطمئن على روحياتهم بدون روح التفتيش، يعني بروح المحبه؟ وهل الام كذلك؟ الام تربي جسد ابنها، حاجه مظبوطه تمام، ياكل كويس، يشرب كويس، يلبس كويس، يسمن، يبقى مليان، تبقى مبسوطه. ولكن هل تهتم بروح ابنها ايضا؟ وهل تهتم بعقل ابنها ايضا؟ ام هي ام للجسد فقط بدون الروح وبدون العقل؟ او هي ولدته جسدا فقط بلا روح ولا عقل، وخد الروح من الكنيسة والعقل من ابوه؟ لا، يعني موجود من امه برضه، انا اسف. الام مفروض انها مسؤولة على الواد كله، جسدا روحا عقلا نفسا، مسؤولة عن مستقبله من ناحية العلم والوظيفة، كما هي مسؤولة ايضا عن مستقبله الابدي، المستقبل الابدي. واحب ان اقول لكم انكم ستعطون حسابا امام الله عن اولادكم، استعدوا من دلوقتي، في امتحان هتقفوا فيه قصاد ربنا، وهغششكم الاسئله عشان تقروها وتستعدوا فيه. هيسالكم عن الواد وتربيته، عملتوا فيه ايه؟ علمتوه الكتاب؟ حفظتوه الايات؟ درستوه الدين والعقيدة والروحيات؟ ولا بس المحمر والمكلف، ما اعرفش يسموه ايه، المكتف واللي محشي بكذا وكذا وكذا، والواد لازم ياكل وبس كده؟ طب دي من الناحية الإيجابية. من الناحية السلبية، من الناحية السلبية، هل الولد في البيت بيلقط اخطاء منكم؟ اوعوا تفتكروا ان ما عندكوش اجهزه تسجيل في البيت. الواد الصغير جهاز تسجيل مظبوط، بيسجل كل الكلام وكل الحركات وبالسمع والصوره كله، ويعرف طريقه كلام ابوه وطريقة الشخط بتاعه وحركاته، ويعرف الخناقات اللي بين أبوه وأمه. وساعات لما يجي يحب يتخانق مع أخوه يقول له تيجي نلعب لعبة بابا وماما بالشكل ده، فاهم كل حاجة الوقت. إنها تعرف تربي العيال ولا تشخط في الولد ده وتضرب الولد ده وتدلع الولد ده وتدلل الولد ده وعلى ما فيش. هل الأم تعرف الخط الحكيم بين الحنان والحزم؟ واخدين بالكم العبارة دي؟ الخط الحكيم بين الحنان والحزم. فلا يوجد عندها حنان ضار يتلف الطفل، ولا حزم عنيف يتلف الطفل. حكمة، تعرف امتى تبتسم وتعرف امتى تتكلم كلام جد، وتعرف امتى تزعل من الولد بدون ما هو يزعل منه، يعني توريه انها مش مبسوطة وهو ما ياخدش على خاطره منها ويحاول يرضيه. مش تيجي تقول له يا حبيبي انا بحبك خالص مش زي بابا واللي بيعمله فيك ده انا حاجة تاني. الولد ما يجدش نفسه وسط طريقين في التربية مختلفين تماما، الاب له طريق والام لها طريقة، وهو حائر بين الاثنين ايهما افضل. اما لو كانت هناك طريقة روحية واحدة للاثنين فلن يرتبك الطفل. طريقة بابا هي طريقة ماما، هما الاثنين طريقتهم طريقة ربنا. واحد يقول لي طب لو بيتنا مش كده اعمل ايه؟ معلش، بيتك بيت ربنا، ما تزعلش، خذ من الله ما لم تستطع ان تأخذه من بيتك ومن اسرتك. هل كل حماه في الاسرة وعلاقته بامرأة ابنها تماما مثل راعوث ونعمة؟ الكتاب بالذات اعطانا هذا المثل لكي يرينا المحبة الكبيرة بين الزوجة وحماتها في مثل راعوث ونعمة. الاسرة تربي اولادها مع الاحتفاظ بشخصياتهم، يعني الاب يربي والام تربي والشخصية محفوظة، بحيث لا يكون الولد نسخة كربونية من ابوه او من امه. افرض ان الاب بيحب الزواج والجوز، طبعا هما اللي جاب ابنه منين، لكن ابنه يحب الرهبنة، يقول له لا يا ابني ما تطلعوش نسخة منك، سيبه على حريته. ما أكثر الأسرات التي تقف ضد أولادها في تكريس أنفسهم للرب. ولد عايز يبقى قسيس أو عايز يبقى راهب، جنازة في البيت. ليه؟ هو يعني عيب ولا خطيه ولا هلك ولا ضاع مستقبله؟ إيه الحكاية؟ ان اخدته بنت الحلال يبقى فرح في البيت ويقول لك فرح فلان، وان اخدته الكنيسة يبقى حزن وزعل وكآبة وتهديدات. لماذا الضغوط على اولادكم؟ الام زعلانة، الاب هيجي له سكر، الاب بيهدد، الام بتبكي، جو البيت كئيب. ده على الاقل الولد يشعر انه في اسرة غير روحية. او امه تقول له يا ابني خليك معايا ولما موت وتكفني تبقى روح الدير زي ما انت عايز. الله، هيصلي ويقول يا رب امتى اروح؟ نوع من الاحراج، نوع من الاحراج. ربوا اولادكم في طريق الله واتركوهم يختاروا لون الحياة، اتركوهم يختاروا لون الحياة الذي يناسبهم ما دامت ليست فيه خطية. إن كان فيه خطية من حقك ترشد. في الأسرة ينبغي أن يكون رباط الحب وليس رباط السيطرة. يكون الأب هو قلب الأسرة وليس حاكم الأسرة، والأم أيضا تكون قلبا بلا ضغوط، بلا ضغوط. كل أم يهمها أن تبدو ابنتها جميلة شكلا ووجها وزينة، ولكن هل تفكر أن تكون ابنتها جميلة روحا وطباعا وأخلاقا وصفات طيبة؟ البيت المسيحي ينبغي أن تكون فيه القدوة الصالحة، القدوة الصالحة، بحيث أن الابن يتعلم من البيت الفضيلة من الحياة وليس فقط من الكتب. والبيت ينبغي أن يكون فيه الحب والتعاون، وكل شخص يشفق على الآخر. أحسن نصيحة توجه إلى زوجين هيتجوزوا ويعيشوا مع بعض، نقول للزوجة ابحثي عن راحة زوجك مش عن راحتك انت، ونقول للزوج ابحث عن راحة زوجتك مش عن راحتك انت. وكل واحد يفكر يريح الطرف الآخر ويفكر يسعده ويبسطه بكل الطرق. كنت قد فكرت وما زالت الفكرة عندي أن نكون مدرسة للزواج يتعلم فيها من يقبلون على الزواج الحياة الجديدة وكيف يسلكون فيها كما ينبغي، يتعلموا فيها العلاقة بين الخطيب وخطيبته، يتعلموا فيها كيفية حل المشاكل الزوجية، يتعلموا فيها معالجة الأسباب التي تحطم الزواج وتحطم الأسرة، زي مثلا الغيرة المتعبة اللي ممكن تحطم الأسرة، أو النكد اللي ممكن يحطم الأسرة، أو التحقيقات والإشراف الكلي في كل تصرفات الطرف الآخر. كنت فين وقابلت مين وقلت له إيه وقال لك إيه وغبت ليه وعملت إيه، زي ما يكون الواحد متجوز وكيلة نيابة، سواء بالنسبة للراجل أو المرأة يعني الاثنين مع بعض. يتعلموا فيها أيضا احترام كل طرف للطرف الآخر، يتعلمون فيها السعادة الأسرية والتوافق الزوجي، يتعلمون فيها تربية الأولاد وكيف تكون، يتعلمون فيها الروحيات الخاصة بالأسرة وصفات البيت المتدين. يا ريت يكون عندنا مدرسة زي دي، لكن مش تيجي واحدة تقول أنا عايزك تدخلني بأثر رجعي كتلميذة قديمة من 30 سنة، برضو اللي تعبانين يخشوا يشوفوا الجو ده فيه إيه. يا ريت نلاقي ناس لهم خبرة يكلمونا في المواضيع دي، ليس فقط في الروحيات النظرية إنما في الروحيات العملية، يعني التعاون عمليا يبقى إزاي، والحب عمليا يبقى ازاي، ووحدانية الاثنين تبقى ازاي، ازاي الاثنين يبقوا واحد دي. بس المدرسة دي ما يدرسوش فيها قوانين الاحوال الشخصية وازاي يرفع قضية في حكاية الطلاق ولا غير، تكون حاجة ايجابية. ارجو لكم في اسراتكم حياة سعيدة، وارجو ان يكون كل شخص هو رسول الله في بيته الذي له المجد الدائم إلى الأبد.